بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نعم، قبل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. هذه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والآن نبدأ في الدرس الثاني، وهي لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرت بالأمس أن هناك خلاف هل تنسب اللامية لشيخ الإسلام أو لا، فمنهم من يرى أنها لا تنسب لشيخ الإسلام، ومنهم من قال أنها تنسب لشيخ الإسلام، منهم من توقف. فتجده إذا قرأت في بعض الشروحات يقولون اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام، لا يقولون لشيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر الشيخ أول المسائل التي اشتملت عليها المنظومة، وهي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وموضوع الصحابة من أهم الموضوعات، موضوع الصحابة من أهم الموضوعات لورود الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في كيفية التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ابتدى بها من جهة أخرى لكثرة من طعن في الصحابة ومن سب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض اتخذ سبهم دينا يتدينوا به. ومن باب كذلك من باب الاعتراف بحقهم وفضلهم، لأنهم هم حملة الدين وهم الواسطة بين الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي مأخوذ من الصحبة، والصحابي مأخوذ من الصحبة، والأصحاب والصحبة والصحابة تطلق على من صحب أحدا قليلا كان أو كثيرا. وهذا مدلول أيضا، ولهذا لا يصح، قد تجد في بعض الكتب تعريفا ينسب إلى سعيد بن المسيب ويبدو أنه لا يصح عنه سندا، قال لا نعد الصحابة إلا من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. يرى تعريف هذا الصحابي، وهذا التعريف ليس بصحيح، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ردة على الأصح، وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل من لقيه أوقاتا كثيرة أو أوقاتا قليلة أو مرة واحدة أو لقيه ولم يره، مثل من الأعمى لقي النبي لكنه لم يره، مثل عبد الله بن أم مكتوم، فهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الحافظ بن حجر في الإصابة جعل على هذا التعريف، جعل حتى أن عيسى عليه السلام عده من الصحابة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء عندما عرج به، وهو لم يمت إلى الآن، وسيموت بعد أن ينزل في آخر الزمان كما وردت به الأحاديث الصحيحة، وهو مؤمن به، خرج به من لم يكن مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثناء على الصحابة في القرآن والسنة كثير، وليس هذا الموضع موضع البسط. ومنه قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الآية قال السعدي رحمه الله: السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله عز وجل. وكذلك منه قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال. ومن السنة في الثناء على الصحابة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. وكذلك من الحديث في فضائل الصحابة حديث: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كما في صحيح الجامع. قول الناظم: كلهم لي مذهب بلا استثناء. كلهم لي مذهب بلا استثناء، فيجب محبتهم، فحبهم من الإيمان، فحب الصحابة من الإيمان، وبغضهم من النفاق. قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقوله قول الناظم: ومودة القربى بها أتوسل أو أتوسل وهم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم أهل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سئل عنها ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن جبير: هم قربى آل محمد، يعني أتوسل إلى الله عز وجل بمودة القربى، وهو نوع من أنواع التوسل الجائز، وهو نوع من أنواع التوسل الجائز. فإن التوسل ينقسم كما تعلمون إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول التوسل بأسمائه وصفاته، والأمر الثاني التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم والأمر الثالث التوسل بالأعمال الصالحة. وهذا النوع من التوسل بالأعمال الصالحة، فإن مودة القربى من الأعمال الصالحة، وأما التوسل الممنوع فله مجال آخر. ومن هنا نلاحظ أن محبة الصحابة فريضة، وأن بغض الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد توصل أو توصل إلى الكفر. ثم قال: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم أي لجميع الصحابة منزلة عالية وقدر وفضائل ومناقب مدونة مكتوبة في كتب السير. ثم قال: لكنما الصديق منهم أفضل، أي أجلهم على الإطلاق، أبو بكر الصديق دون منازعة. قال الإمام الطبري: وكذلك نقول، فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق، بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين كما في صريح السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين. ودلت الأدلة في الشرع من نصوص الكتاب والسنة على وقوع التفاضل بين الصحابة. ثم ذكر: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. أي أقول وأعتقد في القرآن، يقول شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرت في درس الأمس أنه سئل عن عقيدته، والآن هو يجيب، يقول: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. أي أقول وأعتقد في القرآن أنه كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. والأدلة على أن القرآن كلام الله عز وجل كثيرة، ولكن للاختصار أذكر منها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال ابن كثير رحمه الله: من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله. وكذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الطبري رحمه الله: وإن استأمنك يا محمد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله الله عليه فأجره، يقول: فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه. والآيات كثيرة في القرآن. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكذلك من الأدلة على أنه منزل قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأجمعت الأمة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر في مجموع الفتاوى، قال عمرو بن دينار: قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. في بعض النسخ كلام فهو القديم المنزل. ولا شك أنه جاء وصف كلام الله بأنه قرآن كريم، وكما جاء في القرآن بأنه عظيم. أما بأن صفة الكلام قديمة فهو قول غير صحيح، ولهذا لا يصح أن تنسب إلى شيخ الإسلام هذه الكلمة الموجودة في النظم، وهي قوله فهو القديم المنزل. والصحيح أنه كما في بعض النسخ فهو الكريم المنزل، وهذا موجود في بعض النسخ. ولهذا مر معنا أمس أن هناك من قال أنها لا تنسب لشيخ الإسلام واستدل بهذه الكلمة، لأن شيخ الإسلام كذلك. وكلمة القديم لا شك أنها خطأ عقدي، وربما يكون خطأ من النساخ أيضا، ربما يكون خطأ من النساخ إن جزمنا بأن هذه اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. لأن شيخ الإسلام رحمه الله ينكر هذه اللفظة، هو شيخ الإسلام ينكر هذه اللفظة، وذكر في مجموع الفتاوى، يقول في مجموع الفتاوى: ولم يقل أحد من السلف أن نفس الكلام المعين قديما، وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولم يقل أحد منهم أن القرآن قديم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكيف نقول أنه قال هذه أنه قال هذه الكلمة؟ ولعل الصواب كلمة الكريم كما في بعض النسخ. قال بعض أهل العلم، يقول بعض أهل العلم على هذه الكلمة، قال: قد يثبته أو يقوله على سبيل التنزل في الرد على بعض الخصوم، مقرونا بالأزلي القديم الأزلي، يعني المتناهي، وهذا أيضا وهذا لا يعني صحة هذه اللفظة. وعلل بعضهم، ومنهم شيخ محمد بن عثيمين قرأتها في بعض الكتب لكن لم أجد مصدرها، علل قال: لعله كتبها في بداية الطلب، لعله كتبها في بداية الطلب. إذن فالقول بأن صفة الكلام قديمة قول غير صحيح، ولهذا لا يصح أن تنسب إلى شيخ الإسلام هذه الكلمة، والصحيح فهو الكريم المنزل، وهذا موجود في بعض النسخ. ولعلنا نقف هنا لدخول وقت الأذان، كم باقي على 4 نكمل. ثم قال المؤلف: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وهنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله عقيدته في إثبات الأسماء والصفات، وأنها على مدار نصوص الكتاب والسنة. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى والمصطفى الهادي ولا أتأول، أي أنه يعتقد، شيخ الإسلام يقول أنه يعتقد مثل اعتقاد السلف الصالح، أنه يعتقد مثل اعتقاد السلف الصالح بما جاء عن الله عز وجل وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وتتعلق بصفات الله عز وجل وبأفعاله، فيثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أتأول، أي أعتقد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أمره كما جاء. مثلا الرحمن على العرش استوى، أي لا أتأول استوى بمعنى استولى. وبسبب التأويل ظل أهل الفرق في مسائل الصفات لمجانبتهم طريقة السلف الصالح وعقيدتهم. قال شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى، وأذكرها باختصار، أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات له ثلاثة معاني، أحدها أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة. ومنه قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. أما المعنى الثاني يراد بلفظ التأويل التفسير، وهو اصطلاح كثير من المفسرين، ولهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فإنه أراد بذلك تفسيره وبيان معانيه، وهذا مما يعلمه الراسخون. والثالث أن يراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجب ذلك. وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ويبينه. وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف، وإنما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام. وتبرئة السلف، انتهى كلامه، وتبرئة السلف من أوائل هذه الأمة، بر السلف من التأويلات الفاسدة الباطلة. فقال رحمه الله، وأختم بهذا، قال: فإن هذا التأويل في كثير من المواضع وأكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن مواضعه من جنس تأويلات القرامطة والباطنة. ونقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.